وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 191. لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للحفظ من البرد او الحر او غير ذلك. لم ينفى السلاح في هذه المسألة، اعني ان الزيادة على الثوبين جائزة سواء فرض ان ذلك لحاجة كالبرد ونحوه او لا لحاجة، وان كان ظاهر عبارة الماتم قد يوحي اعتبار الحاجة ولو كانت بمرتبة خفيفة، ولكن ذلك ليس بمقصود، فإن المقصود أن الزيادة جائزة حتى من غير حاجة إلى ذلك. عليكم السلام. ويمكن ان يستدل على ذلك بالاصل تارة وبالروايات اخرى، وطبيعي المقصود في امثال هذه الموارد الذي يتمسك فيها بالاصل والروايات لا يقصد التمسك بهما بنحو العرضية، وانه نتمسك بالاصل بالفعل رغم وجود النصوص. كلا، فإن ذلك ليس فنيا، وإنما المقصود أن الحكم ثابت بقطع النظر عن النصوص، فحتى لو لم تكن يكون الحكم ثابتا لأجل اقتضاء الأصل له. إذن هذا هو المقصود، والأصل يمكن أن يقرر بوجهين. الوجه الأول، عليكم السلام ورحمة الله، أن يقال إن صحيحة معاوية قالت يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية فإذا فعلت أي واحد منها فقد أحرمته. وهذا يدل على أن الإحرام يتحقق بالتلبية، ومقتضى الإطلاق أن وجود الثوبين و عدمهما لا دخل له ولا يؤثر شيئا، كما ان الزياده على الثوبين لا تؤثر شيئا، والاحرام ينعقد بمجرد التلبيه من دون شرط اخر في ذلك. وهذا نتمكن ان نقول تمسك بالاصل اللفظي. الوجه الثاني وهو لا لا يشترط ان يكون لا لا تخرج بالدليل الاخير خرج بهما بالدليل الخاص، اما الزياده على الثوبين ما خرج عليهما بالدليل الخاص، فنتمسك بمقتضى هذا الاصل. الوجه الثاني انه بقطع النظر عن الاطلاق اللفظي نتمكن ان نتمسك بالاصل العملي، لان قال نحن اما ان نشك في حرمة الزيادة على التوبين بنحو الحرمة التكليفية التعبدية، او نشك في الحرمة الشرطية بمعنى ان الزيادة على الثوبين مانعة من صحة الإحرام، وان شرط صحته هو الاقتصار على الثوبين وعدم الزيادة. فان كان الشرط في الحرمة النفسية فمقتضى البراءة عدمها ككل شيء شك في حرمته النفسية او في وجوبه النفسي، فكما لو شككنا في حرمة التدخين مثلا بنحو الحرمة النفسية كانت البراءة مقتضية للعدم كذلك في المقام، لو شككنا في الحرمة النفسية فمقتضى البراءة عدمها. واما اذا كان الشك في الحرمة الوضعية بمعنى احتمال شرطية عدم الزيادة على الثوب، وان الزيادة مانعة، فنتمسك بالبراءة ايضا، ولكن عن تقيد متعلق عن تقيد الاحرام بالعدم اي بعدم الزيادة. فكما لو شككنا في باب الصلاة في مانعية شيء فيها كالالتفات قليلا يمنة او يسرا، نتمسك بالبراءة عن تقيد الصلاة التي هي متعلقة بالوجود، لأن شريطين التي هي متعلقة بعدم الالتفات يمنة أو يسرى، فذلك نتمسك في المقام بالبراءة عن تقيد الإحرام بعدم الزيادة على الثوبين. إذن الأصل تارة يقرر بنحو الأصل اللفظي، وأخرى بنحو الأصل العملي وطبيعي، مع التسليم بوجود الأصل اللفظي وصحة الوجه الأول. لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، فإن الأصل اللفظي دليل اجتهادي، ومع وجوده لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذا كله بالنسبة إلى فكرة الأصل التي هي الدليل الأول على جواز الزيادة على الثوبين. وأما الروايات وأما النصوص فهناك روايتان في المقام، إحداهما مختصة بحالة وجود العذر، والأخرى مطلقة من هذه الناحية. ولكن التي هي مختصة بحالة العذر ليس لها مفهوم حتى تقيد لإطلاق الثاني، فيبقى إطلاق الثانية ثابتا على حاله، ونتمسك به في غير موارد الحاجة. الأولى، الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 362 الباب 3 من أبواب الإحرام، الحديث رقم 2، وهي كما ترى مطلقة، حيث سأل عن المقارنة بين الثياب، سأل معاوية عن المقارنة بين الثياب، أي المقارنة الجمع هو يلبس ثوب على ثوب، بمعنى الزيادة على الثوب واحد. فأجاب عليه السلام: لا بأس، ومقتضى الإطلاق هو الجواب حتى مع عدم الحاجة إلى ذلك. وإنما اللازم هو أن تكون طاهرتان. والرواية الثانية صحيحة، الحلج سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى في الثوبين، قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر. المصدر السابق حديث رقم واحد، وهي كما ترى لا تدل على المفهوم، فالإمام عليه السلام أجاب بأنه تجوز الزيادة إن شاء، وحيث إن الزيادة تنشأ عادة تنشأ منين؟ من الحاجة، وإلا فالعاقل لا يلبس الزائد عادة من دون حاجة، فلذلك قال عليه السلام لا مانع يتقي بهذا الزائد البرد والحر. وهذا كما ترى لا مفهوم له حتى يقيد إطلاق قيل. والنتيجة أن الزيادة على الثوبين جائزة للأصل والروايات، بل ربما يزاد على ذلك وجه آخر. يعني يقارن مو زيادة بشيء،
يقارن بين الزيادة، يعني فوق الزيادة بشيء ثاني.
طبيعي هذا ما تذكرون. وبالنسبة إلى الرواية الأولى توجد زيادة في الوسائل، وهي ليست موجودة في المصدر الأصلي، حيث ورد هكذا يقارن بين زياده وغيرها وغيرها. ولعل المقصود من إضافة كلمة غير يعني الثياب الزائدة على المقدار الواجب. ينتفع ما تفضلتم على أي حال، والأمر سهل. ها؟ إيه الأمر سهل بعد، فإذا استفهمنا من المقارنة كما بعيد مو بعيد كما تقول، مقارنة يعني في الجزء وكله. إذا مثل كلمة غير موجود على والأمر سهل. بل ربما أرجع إلى صلب الموضوع. لا إشكال في جواز الزيادة للأصل وللنصوص، بل ربما يضاف، وأنا غرضي من هذا الحكي أن أقولكم مع أن المسألة هي شنو؟ واضحة، ما تحتاج إلى هذا. ها نتعلم الطرق، هذه قضية مهمة، أنه حتى في المسائل الواضحة كيف، هي أصعب الطرق في المسائل الواضحة، كيف نستدل وكيف نسلك الطرق الصناعية، هي هذه قضية مهمة. على أي حال، بل ربما يضاف وجه آخر، ولك تسجلت ربما يضاف السيد هذا سيدك نجم كبير، هذا الوجه نجم كبير، ما في شيء. انا خليتك مجال من البدايه قلت كوبا. على اي حال وجه اخر وهو ان الزياده على الثوبين قضيه عامه البلوى. فالمحرمون يلبس الزائد عادة ويحتاج إلى ذلك إما لبرد أو لأمر آخر، فالزيادة ليست قضية نادرة بل هي ابتلائية، فلو كان ذلك لا يجوز لوردت نصوص تمنع من ذلك، وعدم ورودها يورث للفقيه الاطمئنان بعدم المانعية من هذه الناحية. وهذا ليس تمسكا بالأصل، كما أنه ليس تمسكا بالنصوص، وإنما هو تمسك بطريق آخر، أعني اطمئنان. وطبيعي هذا يتم لو سلمنا ان المسألة، لو سلمنا الاصول الموضوعية لهذا البيان التي منها كون المسألة ابتلائية، وان المناسبة في مثلها ورود النمط لو لم يجد، كما ان احتمال ورود النص وانعدام بعد ذلك لاسباب تاريخيه ضعيف، انه اذا سلمنا هذه الاصول الموضوعيه فربما يحصل الاطمئنان للفقيه. وطبيعي مسألة الاطمئنان مسألة نفسية تختلف من فقيه الى اخر، فرب فقيه يسرع له حصول هذا الاطمئنان، بينما اخر لا يحصل له ذلك. جيد، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. مسألة رقم 192. تدل عليها؟ لا لا تدل على الماء. إيه يعني بحق الله أن نفترض روايات الزواج ما موجودة. نقول يكفينا عدم ورود الرواية عن الماء. مثلا قلت لا إيه واحد يخلي ثوب على الثاني مو ولا شيء، فلو كان هذا ما يجوز فيكون يكفي من الائمه، يكون اشواق واضحه بين الرواه هذه القضيه، الائمه يرد عنهم ماذا؟ نص عدم الجواب. زين جيد، مساله 192 يعتبر في الثوبان نفس الشروط المعتبره في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكون من الحرير الخالص ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك. نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين، الأولى يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبر في لباس المصلي، لأن يكون طاهرا وليس من الحرير الخالص يعني من الرجال، وليس من المذهب، وأيضا ليس من أجزاء حيوان لا يجوز أكل لحمه شرعا، رغم أن ذلك الجزء شنو؟ طاهر كشعر الخفر مثلا، فإنه طاهر، ولكن ما دام هو جزءا من حيوان لا يجوز أكل لحمه فلا يجوز أن يقارن المصلي وملابس المصلي، لموثقة ابن بكير الدالة على أكثر ما يشعر. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. إذا جميع هذه الشروط المعتبرة في لباس المصلي تعتبر أيضا في ثوب الإحرام. والنقطة الثانية، كما أن هناك حصة من النجاسة يحظى عنها في باب الصلاة كالأقل من الدرهم، كذلك الحال بالنسبة إلى ثوبي الإحرام. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فيمكن أن يقال إنه لا خلاف في ذلك، ولم ينقل خلاف من أحد باعتبار شروط الصلاة في باب الإحرام، ولكن كيف نستدل على ذلك؟ أما بالنسبة إلى اعتبار الطهارة فتوجد بعض النصوص من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار المتقدم، حيث قال عليه السلام: نعم إذا كانت طاهرة، أي بها لفظ يقارب، فإنه ورد في بيتها: نعم إذا كانت طاهرة وهي واضحة الدلالة على المطلوب. والرواية الثانية صحيحة أخرى لمعاوية نفسه عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة، قال لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام. المصدر السابق او خلي وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 476 الباب 37 من تروك الاحرام الحديث رقم 1 المصدر هذا السابق ولا ما على اي حال هذا هو مصدر الحديث.
جيد.
و دلالته واضحة ايضا حيث نهى عليه السلام عن لبس الثوب الذي اصابه المني الا بعد غسله، وهذا معناه شرطية طهارة في ثوب الإحرام أو مانعية النجاسة. هذا مهم، أن طهارة والنجاسة مانعة. الآن لسنا في صدده. وقد يقال إنه لا بد من حمل هذه الرواية والسؤال فيها عن حالة الإحرام ابتداء، فمن أراد أن يحرم لا يصح له، لا يجوز له، لا يجوز له أن يحرم في ملابس متنجسة. أما إذا فرض أنه طرأت النجاسة بعد الإحرام فالرواية المذكورة لا تدل على مانعية النجاسة المذكورة. أما لماذا ذلك؟ باعتبار أن الإمام قال لا يلبسه حتى يغسله وسكت عن غسله، وسكت عن غسله البدن، فيدل ذلك على أن البدن لا محذور في نجاسته، وحيث أن الالتزام بذلك بعيد، إذ كيف يلتزم باشتراط طهارة الثوب دون طهارة البدن؟ والحال أن البدن ألصق بالمحرم من ثيابه، فيتعين أن نحمل الرواية على ما أشرنا إليه. يعني أن الشخص ملابسه طاهرة، بدنه طاهر، ولكن عنده ملابس، متنجسة، فهل يجوز أن يحرم فيها؟ هكذا قد يقال، وهو وجيه لو تمت الملازمة المذكورة عرفا، يعني أن الثياب إذا كان يعتبر أن تكون طاهرة فأجدر اعتبار ذلك في البدن. إنه لو تمت هذه الملازمة وتم استظهار عدم اعتبار طهارة البدن من سكوت الإمام عليه السلام ثم ما ذكر. ولكن نلفت النظر حتى لو تم هذا الاستظهار وتمت شرطية الطهارة نقول ان ذلك لا يغر بصحة الاحرام، بمعنى ان المكلف لو لم يبالي رغم تنجس انه احرامه فذلك لا يضر بما بصحة احرامه ولا يوجب بطلانه، لأننا ذكرنا فيما سبق أن نفس الثوبين ليس شرط في صحة الإحرام. فمعه لا تضر نجاستهما، بل حتى لو اشترطنا لبس الثوبين فإنما نشترط ذلك في البداية وليس في مرحلة ايش البقاء. وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.